بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الاستدلال بآية النصر على حجية خبر الواحد، وقد قلنا إن الاستدلال قد يكون من وجوه ثلاثة ذكرناها تفصيلا في الدروس السابقة، ولكن المصنف قدس سره لا يقبلها جميعا ويشكل عليها. أما الوجه الأول فقد تقدمت المناقشة فيه، أما الوجه الثاني والثالث كتلخيص لما تقدم، الوجه الثاني أن النصر واجب لدلالة لولا التحضيضية عليه، وغاية النصر التفقه في الدين، فغاية الواجب واجب فالتفقه واجب، وغاية التفقه الإنذار، وغاية الواجب واجب فالإنذار واجب، وإذا وجب الإنذار فلا بد أن يكون الحذر واجبا، لأن الحذر إذا لم يكن واجبا لكان وجوب الإنذار لغوا، إذ ما معنى أنه يوجب الإنذار ولا يوجب ترتيب الأثر والحذر. الوجه الثالث نفس الوجه الثاني، بس بدل ما نستدل باللغوية نقول إذا كان الإنذار واجبا فغايته التحذر، وغاية الواجب واجب فالتحذر واجب، وعلى كلا الفرضين الوجه الثاني والثالث قلنا إن الحذر واجب مطلقا. يعني شنو واجب مطلقا؟ سواء كان الإنذار مفيدا للعلم أو لم يكن مفيدا للعلم، بل كان بخبر الواحد، فيجب التحذر ولو كان الإنذار بخبر الواحد، وهذا معناه حجية خبر الواحد. هذا الوجه الثاني والثالث. المناقشة، يقول المصنف نناقش في الوجه الثاني والثالث ونقول إن فائدة الإنذار ووجوب الإنذار لا تنحصر بوجوب الحذر تعبدا، ولو كان الإنذار لا يفيد إلا الظن، لا، لعل المراد من الآية إيجاب التحذر في صورة ما لو أفاد الإنذار العلم فقط وفقط. ففائدة إيجاب الحذر ولو كان إنذار المنذر الأول لا يفيد العلم من أجل تراكم الإنذارات. أعيد الصياغة، راح أعكس المصدر، ننتقل من الحذر إلى الإنذار. إيجاب الإنذار إذا كان مطلقا ففائدته، المولى لماذا يوجب علي الإنذار وعليك وعلى فلان وفلان، يوجب على جميع أفراد الطائفة الذين تفقهوا في الدين أن ينذروا. لماذا؟ يقول حتى تتراكم الإنذارات، وإذا تراكمت الإنذارات فستولد لدى السامع العلم، وإذا تولد لديه العلم وجب عليه الحذر. إذن متى يجب الحذر؟ في صورة العلم. إن قلت هذا الكلام صحيح لو كانت الآية مقيدة بأنه لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إذا كان الإنذار مفيدا للعلم، وهذا القيد غير موجود في الآية الشريفة، بل الآية مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ توجب الحذر سواء أفاد الإنذار العلم أو لم يفد العلم، فهي بإطلاقها تثبت وجوب التحذر في صورة ما لو كان الإنذار ظنيا وبخبر الواحد ولا يفيد العلم، حتى في هذه الصورة يجب التحذر، لأن وجوب التحذر في الآية مطلق، وإذا كان مطلقا فهو ثابت في صورة العلم وصورة عدم العلم، وهذا معنى حجية خبر الواحد. فالآية مطلقة. الجواب: التمسك بالإطلاق إنما يكون في الجهة التي يكون المتكلم في مقام بيانها، فلو كانت لدينا جهات عديدة وكان المتكلم بصدد بيان بعضها وليس بصدد بيان البعض الآخر، فيمكن التمسك بالإطلاق في وجهه في الجهة التي كان بصدد بيانها دون الجهة التي لم يكن بصدد بيانها، ولا يمكن تسرية الإطلاق من الجهة الأولى التي هو بصدد بيانها إلى الجهة الثانية التي هو ليس بصدد بيانها، لا يمكن ذلك، لأن الإطلاق يعتمد على ظهور الحال وظهور الحال إنما يتم في الجهة التي يكون فيها في مقام البيان، لا في الجهة التي يكون فيها ليس في مقام البيان. وفي محل كلامنا الآية الشريفة فيها ثلاث جهات: الجهة الأولى النفر، الجهة الثانية الإنذار، الجهة الثالثة الحذر. والمولى سبحانه وتعالى بصدد البيان من الجهة الأولى اللي هي شنو؟ النفر. يعني المولى يريد أن يبين لنا أن النفر واجب، فهو بصدد بيان حكم النفر وأنه واجب. وإذا كان في مقام البيان فيمكن أن نتمسك بالإطلاق ونقول النفر واجب مطلقا على الرجال، على النساء، على ساكنين المدينة، على ساكني الريف، على العربي، على غير العربي. فنتمسك بإطلاق النفر لأنه بصدد البيان من جهة. أما من جهة الإنذار فهو ليس بصدد البيان، غاية ما يريد أن يقوله أن فائدة النفر هي الإنذار. لكن أي إنذار؟ ما هي حدوده؟ ما هي طريقته؟ فالآية ليست بصدد بيان ذلك. وهكذا في الحذر، تريد تقول نتيجة الإنذار هي الحذر، ولكنها ليست بصدد بيان تفاصيله وأنه الحذر متى يجب، هل إذا أفاد الإنذار العلم أو لم يفد العلم أو مطلقا. الآية ساكتة عن ذلك. إذن الآية ليست بصدد البيان من جهة الإنذار والتحذر، ولذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق من جهة التحذر والإنذار، إذ لا إطلاق فيهما، لأن الآية ليست بصدد بيانهما. وإذا لم يمكن التمسك بالإطلاق، إذن الآية يحتمل أنها مختصة بما أن الحذر إنما يجب في صورة ما لو أفاد الإنذار العلم لا مطلقا، إذ لا إطلاقا. وإذا حصرنا وجوب التحذر بصورة العلم فالآية لا تدل على حجية خبر الواحد. قال إذن في الحقيقة بمن ناقشنا؟ ناقشنا بمن؟ في الحقيقة ناقشنا في الإطلاق، وقلنا إن الآية ليست بصدد البيان حتى نتمسك بإطلاقها من جهة الإنذار ومن جهة الحذر. فردنا هو إنكار الإطلاق، بينما في الاستدلال أشار المصنف إلى الإطلاق أو لم يشر إلى الإطلاق؟ لم يشر إلى الإطلاق. ولذلك أنا قلت لك أن لب الاستدلال هو أن نضيف، وإذا وجب الحذر وجب مطلقا، وإذا وجب مطلقا ثبتت حجية خبر قلنا لب الاستدلال، بينما المصنف لم يذكر الإطلاق ولم يشر إليه، ثم يأتي ويشكل عليه. هذا فني أو ليس فني؟ هذا ليس فني. قال ويشكل الوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار بإيجاب التحذر تعبدا، يعني حتى لو لم يفد العلم، لا لعله مختص بالعلم، يعني نحتمل أن وجوب الإنذار، عفوا أن وجوب الحذر، نحتمل، أأكد على هاي الكلمة، نحتمل أن وجوب الحذر مختص بصورة إفادة الإنذار العلم. إن قلت هذا الاحتمال ينفى بالإطلاق، جوابنا لا إطلاقه، لأن الآية ليست في مقام البيان. لذلك العبارة شوية مختصرة وغامضة تكون التضييق. شو نقول؟ والوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار بإيجاب التحذر تعبدا، ولذلك نحتمل اختصاص وجوب التحذر بصورة إفادة الإنذار العلم. لماذا نحتمل ذلك؟ لعدم إطلاق في الآية يقتضي وجوبه، وجوب من؟ التحذر، يقتضي وجوب التحذر على الإطلاق. يعني شنو على الإطلاق؟ يعني سواء أفاد الإنذار العلم أو لم يفد العلم، ماكو هالشيء إطلاق. لماذا؟ ضرورة، هذا تعليل لنفي الإطلاق، ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وجوب النفر، ولذلك يمكن التمسك بالإطلاق من جهة وجوب النفر، أن النفر واجب على الغني وعلى الفقير، على الرجل وعلى المرأة، على البعيد وعلى القريب. فالآية مسوقة لبيان وجوب النفر لا لبيان غايتية التحذر، وأن التحذر غاية للنفر، فهي ليست بصدد البيان لا من جهة الإنذار ولا من جهة التحذر. وإذا لم تكن بصدد البيان فلا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق إنما يمكن أن يتمسك به إذا كان المتكلم في مقام البيان. لذلك ماذا نحتمل؟ إذا لم تكن الآية في مقام البيان ولا إطلاقا، فنحتمل ولعل وجوبه، وجوب من؟ وجوب الحذر، كان مشروطا بما إذا أفاد العلم. يا هو اللي أفاد الإنذار في لغة، واحد يستشكل بالعبارة، انت تقرأ العبارة تقول ولعل وجوبه، وجوب من؟ الحذر، ولعل وجوب الحذر كان مشروطا بما إذا أفاد العلم. يعني يا هو اللي أفاد العلم الحذر، بينما مقصود المصنف الإنذار. والأمر واضح، أنت ضيف بما إذا أفاد الإنذار العلم، وخلي خط جوه ولعل، إذن القضية قطعية لو احتمالية، احتمال يكمل، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. ثم خطوة ثانية، نشرقها بني هاي غاية، لكن الآية مو بصدد البيان. الآية لذلك جعلوا الآية من الأدلة على التحضيض على طلب العلم، صحيح؟ يعني ليسمع الآية لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا منكم ليتفقهوا في الدين، رأسا شفهم ما يروح للحذر والإنذار، رأسا يقول هذه الآية بصدد بيان وجوب طلب العلم. فإذا هي بصدد بيان جنو طلب العلم، نعم ذكر أن طالب العلم راح ينذر ويترتب على الإنذار الحذر، لكن مو بصدد بيان الإنذار والحذر بشكل أساسي حتى تهتم بالتفاصيل، وإنما هي بصدد بيان وجوب طلب العلم. لذلك الآية بصدد النفر وليست بصدد الحذر. ثم نترقى ونقول في الخطوة الأولى قلنا نحتمل أن الآية مختصة بحالة العلم، الآن نترقى ونقول لا لا، بل نستظهر من الآية أنها مختصة بحالة ما لو أفاد الإنذار العلم، مو مجرد احتمال، بل ظاهر الآية ذلك، ظاهر الآية أنها توجب الحذر متى؟ إذا كان الإنذار مفيدا للعلم. أين؟ قد واحد يقول أين ذلك؟ الجواب أن الآية قالت فلولا نفر فأوجبت النفر لأي غاية؟ لغاية التفقه. سؤال، التفقه يا تفقه مطلقا لو في الدين، الآية شنو قالت؟ ليتفقهوا في الدين، وهذا معناه أن غاية النفر هي التفقه في الدين، بمعنى التعلم للأحكام الشرعية الدينية الواقعية التي جعلها المولى سبحانه وتعالى. فالتفقه يكون من لحاظ أحكام شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، لا أي أحكام، أحكام تخيلية أو أحكام من جيب الصفحة، لا، وإنما يحكم أحكام الشريعة. ولذلك لا يجب على المنذر إلا إذا أحرز أن المنذر به في كلام المنذر أن يحرز أنه شنو؟ من صميم الدين وشريعة سيد المرسلين. إذن متى يجب الحذر؟ متى يجب الحذر؟ الحذر جعل غاية للإنذار، والإنذار غاية للتفقه في الدين، والتفقه في الدين يعني تعلم المسائل الشرعية الحقيقية، فيتعلم المسائل الشرعية الحقيقية ثم ينذر بها ثم يجب الحذر. إذن متى يجب الحذر؟ إذا علم السامع المنذر أن المنذر إنما ينذره بمن؟ بأحكام شرعية واقعية حقيقية. ومتى يحرز ذلك؟ إذا وصل الإنذار إلى حد العلم، أما إذا لم يصل إلى حد العلم وكان خبر واحد فالسامع ماذا يحتمل؟ يحتمل أن هذا الواحد اشتبه، أخطأ، كذب لمصلحة. إذن الآية إنما توجب التحذر إذا كان الإنذار بالأحكام الواقعية، والإنذار بالأحكام الواقعية لا يحرز إلا إذا وصل الإنذار إلى درجة التواتر والعلم، لا ما إذا كان بخبر الواحد. قال ولعل وجوبه كان مشروطا بما إذا أفاد الإنذار العلم. هذا مجرد احتمال نترقى، لو لم نقل، أكو بعض النسخ تقول ولو، هاي الواو حذفت، لو لم نقل، احنا نريد نترقى شوي، لو لم نقل بكونه كون وجوب التحذر مشروطا به، يعني بمن؟ بإفادة الإنذار العلم. نقول مو مجرد احتمال، لا لا، الآية ظاهرة في اشتراطه به. لماذا؟ ما هو الظهور؟ فإن النفر إنما يكون لأجل التفقه وتعلم معالم الدين ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وآله كي ينذروا بها المتخلفين أو النافرين. هخليها بين قوسين على الوجهين في تفسير الآية، لأنه في تفسير الآية لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، من هو المنذر ومن هو المنذر؟ هذه الآية وردت في سياق الآيات الآمرة بالجهاد والقتال في سبيل الله تعالى، لذلك فيها وجوب. المصنف يشير إلى وجهين في تفسير الآية. الوجه الأول يقول الآية توجب على أهل المدينة أن ينفروا للجهاد في سبيل الله تعالى، فإذا نفروا في سبيل الله فسيرون في سفرهم للجهاد آيات كثيرة من آيات الله، يتعلمون بعض مسائل الجهاد ويرون بشائر النصر ويرون نصرة الله لعباده وتثبيت قلوبهم وغير ذلك، فإذا رجعوا إلى قومهم من الذين بقوا في المدينة أنذروهم وأخبروهم بما شاهدوه في جهادهم، فمن المنذر ومن المنذر؟ المنذر هو النافر للجهاد، والمنذر هو القاعد والباقي في المدينة. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني بالعكس، يقول إذا ذهب مجموعة من المؤمنين للجهاد في سبيل الله فأنتم أيها المتخلفون الباقون استغلوا هذا الوقت، أنتم الآن ما رحتوا إلى الجهاد، فاستغلوا هذا الوقت بمن؟ بطلب العلم وتعلموا مسائل الشريعة، أنتم بقيتم مع القاعدين، فإذا بقيتم مع القاعدين على الأقل استغلوا وقتكم في تعلم العلوم الدينية. فإذا ذهب المجاهدون إلى الجهاد فقد انشغلوا بالجهاد ولا وقت لديهم لطلب العلم، فإذا رجعوا فيجب على المتخلفين أن يعلموا وينذروا النافرين للجهاد إذا رجعوا إلى المدينة، فأنتم أيها الباقون وتعلمتم المسائل الشرعية علموا المجاهدين بعد أن رجعوا من الجهاد. إذن من هو المنذر ومن هو المنذر؟ طيب، النافر للجهاد هو المنذر، والمنذر هو النافر للعلم الذي بقي ولم يذهب إلى الجهاد. قال كي ينذر بها المتخلفين، هذا يا وجه الوجه الأول، أن اللي راحوا إلى الجهاد وسافروا بعيدا إذا رجعوا ينذروا الباقين في المدينة، أو ينذروا بها النافرين. يعني شنو هذا الوجه الثاني؟ يعني النافرين علما، انت قيت النافرين للجهاد، فالذين بقوا في المدينة يتعلمون ثم ينذروا النافرين للجهاد بعد رجوعهم لكي يحذروا. من الذين يحذرون؟ المتخلفون أو النافرون. إذا أنذروا بها، يعني بمن أنذروا؟ بمعالم الدين وما جاء به سيد المرسلين وقضيته، يعني مقتضى ذلك. يعني شنو قضية من؟ قضية من وقضيته؟ كون وجوب النفر لأجل التفقه في الدين ثم الإنذار، قضيته أنه لا يجب الحذر إلا إذا أحرز المنذر أن المنذر ينذره بأمر من صميم الشريعة، وهذا لا يكون إلا في صورة العلم، وقضيته إنما هي وجوب الحذر عند إحراز السامع أن الإنذار بها، الإنذار اسم أن، بها خبر، يعني بها بمن؟ بمعالم الدين، لا بد أن يحرز أن هذا الإنذار إنما هو بمعالم الدين، وهذا لا يكون إلا في صورة، هذا لا يكون إلا في صورة العلم كما لا يخفى. النتيجة أن الآية مختصة بحالة كون الإنذار مفيدا للعلم، وإذا كان مختصا بما لو أفاد العلم فهي لا تدل على حجية خبر الواحد. هذا ما أشكل به المصنف على الاستدلال بالآية. هناك إشكال آخر أورد على الاستدلال بالآية لكن المصنف لا يقبل ذلك. أما الإشكال هو إن الدليل أجنبي عن المدعى أو أخص من المدعى، وذلك لأن مدعانا هو حجية خبر الواحد سواء أخبرنا بما يخيف بحيث يسمى إنذارا أو لم يكن مخيفا، يعني لا يسمى إنذارا. المدعى هو حجية خبر الواحد مطلقة سواء صدق عليه الإنذار أو لم يصدق عليه الإنذار. اللي هو الإنذار متى يكون؟ إذا كان الإخبار بأمر مخوف، فالمدعى إثبات الحجية مطلقة، بينما الآية ناظرة إلى وجوب الحذر عند الإنذار. يعني إذا كان الإخبار من يا نوع؟ من نوع الإخبار المخيف، الإخبار بما يترتب عليه العقاب، فالدليل أجنبي عن محل كلامنا، أو أخص من المدعى. المدعى حجية خبر الواحد مطلقة، بينما الآية ناظرة إلى الحجية في حالة كون الإخبار إنذارا. ومن الواضح أن وظيفة الراوي ليست هي الإنذار، وظيفة الراوي نقل كلام المعصوم سلام الله عليه. فالآية لا تنطبق على كلام الراوي، لأن كلام الراوي ليس إنذارا، بينما الآية ناظرة إلى الإنذار. لذلك أنا قلت أجنبية أو أخف. إذا أجنبية شو نقول؟ نقول وظيفة الراوي هي مجرد الإخبار، مخبر وناقل للرواية، فنريد إثبات حجيته بما هو مخبر وراوي، بينما الآية ناظرة إلى الإنذار والحذر، فالآية أجنبية عما نحن فيه. أو نقول لا، الآية تثبت الحجية في الإخبار فيما لو صدق عليه الإنذار، بينما محل كلامنا هو حجية خبر الواحد سواء صدق عليه الإنذار أو لم يصدق عليه الإنذار. فالآية راح تصير مو أجنبية، وإنما أخص من المدعى. نعم، الآية تكون ناظرة إلى حالتين يتحقق فيهما الإنذار. الحالة الأولى إذا كان المتكلم ليس راويا، وإنما يكون واعظا، واعظ خطيب منبر ما أدري شنو إلى آخره، ويقول أيها الناس أحذركم من كذا، انتبهوا إلى كذا، فهي إخبارات يصدق عليها أنها إنذار، فتكون مشمولة بالآية الشريفة. الحالة الثانية قول المفتي والمقلد بلحاظ من يقلده، فأنت إذا نقلت إليك فتوى المرجع، يعني المرجع يقول لك يجب عليك كذا وكذا، فهنا نقل فتوى المرجع يدل بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على الإنذار. يعني إذا لم تلتزم بهذه الفتوى فأنت معاقب وعملك باطل وغير مبرئ للذمة. إذن الآية علما ناظرة إلى الإرشاد والوعظ وإلى الإفتاء والتقليد، وليست ناظرة إلى الإخبار العادي، فالآية أجنبية عن محل كلامنا أو أخص من المدعى. ثم إنه أشكل أيضا على الآية بأن الآية طبعا لو تنازلنا عن الإشكالات السابقة، لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا، يعني سواء أفاد الإنذار العلم أو لم يفد العلم، لو تنازلنا عن الإشكال السابق فلا دلالة للآية على حجية الخبر بما هو خبر، وإنما الآية شنو دلت؟ على حجية الخبر بما هو إنذار لا بما هو خبر، حيث إنه ضمير شأن، ليس شأن الراوي إلا الإخبار بما تحمله وسمعه وشاهده، لا يعني وليس وظيفة الراوي التخويف والإنذار الذي هو موضوع الآية. الآية ناظرة للتخويف والإنذار، والتخويف والإنذار ليس وظيفة الراوي. إذن التخويف والإنذار وظيفة من؟ يقول وإنما هو التخويف والإنذار شأن المرشد والواعظ أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد، هاي راجع علما للمسترشد، أو المقلد راجع إلى المجتهد، لف ونشر مرتب. فالآية النتيجة شنو الآية؟ شو راح يصير؟ غير ناظرة إلى حجية الخبر، لأن الخبر ما إلى علاقة بالتخويف والإنذار. هذا إشكال على الآية. المصنف يقول كلا حال الراوي في صدر زمن النص أو الطبقة الأولى من الرواة إذا نقلوا لنا كلاما من الإمام سلام الله عليه، فحاله حال هذا الراوي، حاله حال ناقل الفتوى كما يصح في ناقل الفتوى الإنذار والتخويف، هكذا الراوي الذي ينقل لنا كلام المعصوم سلام الله عليه أيضا يصح فيه الإنذار والتخويف، يعني حاله حال ناقل الفتوى، وإذا صح فيه الإنذار والتخويف إذن هو مشمول بالآية الشريفة. قلت لا يذهب عليه أنه ليس حال الرواة في الصدر الأول في نقل ما تحملوا من النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام من الأحكام، أي من الأحكام بيان لما تحملوا، نقل ما تحملوا من الأحكام إلى الأنام، يقول ليس حاله إلا، هذا خبر ليس، إلا كحال نقله، عفوا إلا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام، ولا شبهة في أنه ضمير الشأن يصح منهم، ممن منهم؟ نقلت الفتاوى، نقلت الفتاوى يصح من نقلة الفتاوى التخويف في مقام الإبلاغ والإنذار والتحذير بالبلاغ، وهذا يصح ممن؟ يصح من نقلة الفتاوى، فكذا من الرواة، يعني فكذا يصح منهم التخويف والإنذار. إذن الآية شاملة لهم أو ليس شاملة؟ شاملة. يعني إذا تم ذلك نقطة خطوة ثانية، نقول فإذا ثبتت حجية خبر الواحد إذا كان كلامه إنذارا وتخويفا فتثبت حجية خبر الواحد حتى لو كان إخباره ليس إنذارا ولا تخويفا. ودليلنا على ذلك هو عدم القول بالفصل والإجماع المركب، لأن العلماء انقسموا إلى قسم: إما قائل بالحجية مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ سواء صدق على الإخبار أنه إنذار أو ليس إنذارا، وإما رافض للحجية مطلقة سواء أفاد الإنذار أو لا. ولم يوجد لدينا رأي يفصل يقول خبر الواحد حجة إذا كان إنذارا وليس حجة إذا لم يكن. عندنا هيك قول بالتفصيل لو ما يوجد، لا يوجد هكذا تفصيل. وبما أنه ثبت بالآية الشريفة حجية خبر الواحد فيما لو كان قوله إنذارا فتثبت حجية خبر الواحد، متى؟ إذا لم يكن إنذارا لعدم القول بالفاظ. إذا ثبت الحجية في الصورة الأولى فلا بد أن تثبت الحجية في الصورة الثانية. فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف والإنذار كان نقله، نقل من؟ نقل الراوي، كان نقل الراوي حجة بدونه، بدون من؟ بدون التخويف أيضا كما هو حجة مع التخويف. لماذا؟ لعدم الفصل بينهما جزما، بينهما بين من وبين من؟ بين النقل مع التخويف والنقل بدون التخويف، يعني بين الإنذار وبين عدم الإنذار. لأن العلماء انقسموا قالوا إما بالحجية مطلقة وإما بعدم الحجية مطلقة. فإذا ثبتت الحجية في حالة الإنذار إذن تثبت الحجية في صورة عدم الإنذار. فهم، لعله إشارة إلى أن جوابنا عن الإشكال، احنا قلنا لا يكون حاله إلا كحال نقلت الفتاوى من ياجئ في أنه يصح منهم، يصح يعني شنو؟ يعني يجوز، يمكن منهم الإنذار، بينما الآية بصدد إيجاب الحذر المترتب على وجوب الإنذار. بينما احنا كلامنا شو استردنا؟ صحة الإنذار من الرواة في الصدر الأول لصحة الإنذار من نقلة الفتاوى، فنحن نتكلم عن الصحة، بينما الآية توجب الحذر المترتب على وجوب الإنذار مو على جواز وصحة الإنذار أو جواز وصحة الحذر. فجوابنا أجنبي عن الآية ولا يفيد، لأن جوابنا أثبتنا فيه الجواز والصحة، بينما الآية تثبت الوجوب واللزوم. إلا أن يقال بأن الصحة والجواز تستلزم الوجوب، يعني إذا وجب الحذر، عفوا، إذا جاز الحذر فهو واجب وما عندنا حذر مستحب، وهذا ما يحتاج إلى إثبات. النتيجة دلالة الآية غير تامة، لا لهذا الإشكال الأخير وإنما للإشكالات التي ذكرها المصنف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.